الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط 43 من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، مسجل على شريط من فئة 90 دقيقة، ولازلنا في الجزء 3 من الكتاب. فصل في قدوم وفد ذي مرة. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ذي مرة 13 رجلا، رأسهم الحارث بن عوف، فقالوا: يا رسول الله، إنا قومك وعشيرتك، نحن قوم من بني لؤي ابن غالب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للحارث: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وما والاها. قال: وكيف البلاد؟ قال: والله إنا لمسنتون، ما في المال مخ، فادعوا الله لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أسقهم الغيث. فأقاموا أياما، ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مودعين له، فأمر بلالا أن يجيزهم، فأجازهم بعشر أواق فضة. وفضل الحارث بن عوف أعطاه 12 أوقية، ورجعوا إلى بلادهم، فوجدوا البلاد مطيرة، فسألوا: متى مطرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأخصبت بعد ذلك بلادهم. فصل في قدوم وفد خولان. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان 10 وفد خولان، وهم 10، فقالوا: يا رسول الله، نحن على من وراءنا من قومنا، ونحن مؤمنون بالله عز وجل ومصدقون برسوله، وقد ضربنا إليك آباط الإبل، وركبنا حزون الأرض وسهولها، والمنة لله ولرسوله علينا، وقدمنا زائرين لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرتم من مسيركم إلي، فإن لكم بكل خطوة خطاها بعير أحدكم حسنة، وأما قولكم زائرين لك، فإنه من زارني بالمدينة كان في جواري يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، هذا السفر الذي لا توى عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل عم أنس، وهو صام خولان الذي كانوا يعبدونه. قالوا: أبشر، بدلنا الله به ما جئت به، وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به، ولو قدمنا عليه لهدمناه إن شاء الله، فقد كنا منه في غرور وفتنة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعظم ما رأيتم من فتنته. قالوا: لقد رأيتنا أفنتنا حتى أكلنا الرمة، فجمعنا ما قدرنا عليه، وابتعنا به 100 ثور، ونحرناها لعم أنس قربانا في غداة واحدة، وتركناها تلدها السباع، ونحن أحوج إليها من السباع، فجاءنا الغيث من ساعتنا، ولقد رأينا العشب يواري الرجال، ويقول قائلنا: أنعم علينا عم أنس. وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لصنمهم هذا من أنعامهم وحروثهم، وأنهم كانوا يجعلون من ذلك جزءا له وجزءا لله بزعمهم. قالوا: كنا نزرع الزرع فنجعل له وسطه فنسميه له، ونسمي زرعا آخر حجرة لله، فإذا مالت الريح فالذي سميناه لله جعلناه لعم أنس، وإذا مالت الريح فالذي جعلناه لعم أنس لم نجعله لله. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل علي في ذلك، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. قالوا: وكنا نتحاكم إليه فيتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الشياطين تكلمكم. وسألوه عن فرائض الدين، فأخبرهم وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحسن الجوار لمن جاوروا، وأن لا يظلموا أحدا. قال: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ثم ودعوه بعد أيام وأجازهم، فرجعوا إلى قومهم فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عم أنس. فصل في قدوم وفد محارب. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد محارب عام حجة الوداع، وهم كانوا أغلظ العرب وأفضهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المواسم أيام عرضه نفسه على القبائل يدعوهم إلى الله. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 10 نائبين عما وراءهم من قومهم فأسلموا، وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الظهر إلى العصر، فعرف رجلا منهم فأمده النظر، فلما رآه المحاربي يديم النظر إليه قال: كأنك يا رسول الله توهمني. قال: لقد رأيتك. قال المحاربي: إي والله لقد رأيتني وكلمتني، وكلمتك بأقبح الكلام، ورددتك بأقبح الرد بعكاظ، وأنت تطوف على الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم قال المحاربي: يا رسول الله، ما كان في أصحابي أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني، فأحمد الله الذي أبقاني حتى صدقت بك، ولقد مات أولئك النفر الذين كانوا معي على دينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب بيد الله عز وجل. فقال المحاربي: يا رسول الله، استغفر لي من مراجعتي إياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر. ثم انصرفوا إلى أهليهم. فصل في قدوم وفد صداء في سنة 8. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد صداء، وذلك أنه لما انصرف من الجعرانة بعث بعوثا وهيأ بعثا، استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة وعقد له لواء أبيض ودفع إليه راية سوداء، وعسكر بناحية قناة في 400 من المسلمين، وأمره أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صداء. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل منهم وعلم بالجيش، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئتك وافدا على من ورائي فردد الجيش، وأنا لك بقومي. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيس بن سعد من صدر قناه، وخرج الصدائي إلى قومه، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 رجلا منهم. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله، دعهم ينزلوا علي. فنزلوا عليه فحياهم وأكرمهم وكساهم، ثم راح بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فقالوا: نحن لك على من وراءنا من قومنا. فرجعوا إلى قومهم ففشى فيهم الإسلام، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رجل في حجة الوداع. ذكر هذا الواقدي عن بعض بني المصطلق، وذكر من حديث زياد بن الحارث الصدائي أنه الذي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أردد الجيش وأنا لك بقومي. فردهم. قال: وقدم وفد قومي عليه فقال لي: يا أخا صداء، إنك لمطاع في قومك. قال: قلت: بل يا رسول الله، من الله عز وجل ومن رسوله. وكان زياد هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال: فاعتشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سار ليلا، واعتشينا معه، وكنت رجلا قويا. قال: فجعل أصحابه ينفرون عنه ويتفرقون عنه، ولزمت غرزه، فلما كان في السحر قال: أذن يا أخا صداء. فأذنت على راحلتي، ثم سرنا حتى ذهبنا، فنزل لحاجته ثم رجع، فقال: يا أخا صداء، هل معك ماء؟ قلت: معي شيء في إداوتي. فقال: هاته. فجئت به فقال: صب. فصببت ما في الإداوة في القعب، فجعل أصحابه يتلاحقون، ثم وضع كفه على الإناء فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينا تفور، ثم قال: يا أخا صداء، لولا أني أستحي من ربي عز وجل لسقينا واستقينا. ثم توضأ وقال: أذن في أصحابي، من كانت له حاجة بالوضوء فليرد. قال: فوردوا من آخرهم. ثم جاء بلال يقيم، فقال: إن أخا صداء أذن، ومن أذن فهو يقيم. فأقمت، ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، وكنت سألته قبل أن يؤمرني على قومي ويكتب لي بذلك كتابا، ففعل. فلما فرغ من صلاته قام رجل يشتكي من عامله، فقال: يا رسول الله، إنه أخذنا بذحول كانت بيننا وبينه في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في الإمارة لرجل مسلم. ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكل قسمتها إلى ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى جزأها 8 أجزاء، فإن كنت جزءا منها أعطيتك، وإن كنت غنيا عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن. فقلت في نفسي: هاتان خصلتان حين سألت الإمارة وأنا رجل مسلم، وسألته من الصدقة وأنا غني عنها. فقلت: يا رسول الله، هذان كتاباك فاقبلهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما؟ فقلت: إني سمعتك تقول: لا خير في الإمارة لرجل مسلم وأنا مسلم، وسمعتك تقول: من سأل من الصدقة وهو غني عنها فإنما هي صداع في الرأس وداء في البطن، وأنا غني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إن الذي قلت كما قلت. فقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: دلني على رجل من قومك أستعمله. فدللته على رجل منهم فاستعمله. قلت: يا رسول الله، إن لنا بئرا إذا كان الشتاء كفانا ماؤها، وإذا كان الصيف قل علينا، فتفرقنا على المياه، والإسلام اليوم فينا قليل ونحن نخاف، فادعوا الله عز وجل لنا في بئرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: ناولني 7 حصيات. فناولته فعركهن بيده ثم دفعهن إلي، وقال: إذا انتهيت إليها فألق فيها حصاة حصاه وسم الله. قال: ففعلت، فما أدركنا لها قعرا حتى الساعة. فصل في فقه هذه القصة. ففيها استحباب عقد الألوية والرايات للجيش، واستحباب كون اللواء أبيض، وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة. وفيها قبول خبر الواحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من أجل خبر الصدائي وحده. وفيها جواز سير الليل كله في السفر إلى الأذان، فإن قوله اعتشى أي سار عشية، ولا يقال لما بعد نصف الليل. وفيها جواز الأذان على الراحلة. وفيها طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء، وليس ذلك من السؤال. وفيها أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه. وفيها المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيها، أمده الله به وكثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة. والجهال تظن أنه كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم، وليس كذلك، وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع. وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه. وفيها أن السنة أن يتولى الإقامة من تولى الأذان، ويجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، كما ثبت في قصة عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألقه على بلال، فألقاه عليه. ثم أراد بلال أن يقيم، فقال عبد الله بن زيد: يا رسول الله، أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم، فأقام هو وأذن بلال، ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وفيها جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفأ، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر إنا لن نولي على عملنا من أراده، فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة، وكان مطاعا فيهم محببا إليهم، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها، ورأى أن ذلك السائل إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو، فمنعه منها فولى للمصلحة ومنع للمصلحة، فكانت توليته لله ومنعه لله. وفيها جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام والقدح فيهم بظلمهم، وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها، وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه. ومنها أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف، لقوله إن الله جزأها 8 أجزاء، فإن كنت جزءا منها أعطيتك. ومنها جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك. ومنها استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه في من يوليه. ومنها جواز الوضوء بالماء المبارك، وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه، وعلى هذا فلا يكره الوضوء من ماء زمزم ولا من الماء الذي يجري على ظهر الكعبة، والله أعلم. فصل في قدوم وفد غسان. وقدموا في شهر رمضان 10 وهم 3 نفر، فأسلموا وقالوا لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا، وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر، فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائز، وانصرفوا راجعين، فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم، وكتموا إسلامهم حتى مات منهم رجلان على الإسلام، وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام اليرموك، فلقي أبا عبيدة فأخبره بإسلامه فكان يكرمه. فصل في قدوم وفد سليمان. وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد سليمان 7 نفر، وفيهم حبيب بن عمرو، فأسلموا. قال حبيب فقلت أي رسول الله ما أفضل الأعمال؟ قال الصلاة على وقتها، ثم ذكر حديثا طويلا، وصلوا معه يومئذ الظهر والعصر. قالت فكانت صلاة العصر أخف من القيام في الظهر، ثم شكوا إليه جدب بلادهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اللهم اسقهم الغيث في دارهم، فقلت يا رسول الله ارفع يديك فإنه أكثر وأطيب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قام وقمنا عنه فأقمنا 3 وضيافته تجري علينا، ثم ودعناه وأمر لنا بجوائز، فأعطينا 5 أواق لكل رجل منا، واعتذر إلينا بلال وقال ليس عندنا اليوم مال، فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه، ثم رحلنا إلى بلادنا فوجدناها قد مطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة، قال الواقدي وكان مقدمهم في 10. فصل في قدوم وفد بني عبس. وقدم عليه وفد بني عبس فقالوا يا رسول الله قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه لا إسلام لمن لا هجرة له، ولنا أموال ومواش وهي معايشنا، فإن كان لا إسلام لمن لا هجرة له فلا خير في أموالنا، بعناها وهاجرنا من آخرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيث كنتم فلن يلتكم من أعمالكم شيئا. وسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان هل له عقب، فأخبروه أنه لا عقب له، كانت له ابنة فانقرضت. وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه عن خالد بن سنان فقال نبي ضيعه قومه. فصل في قدوم وفد غامد. قال الواقدي وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد غامد سنة عشر وهم عشرة، فنزلوا ببقيع الغرقد وهو يومئذ أثل وطرفاء، ثم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفوا عند رواحلهم أحدثهم سنا، فنام عنه وأتى سارق فسرق عيبة لأحدهم فيها أثواب له. وانتهى القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا له بالإسلام، وكتب لهم كتابا فيه شرائع من شرائع الإسلام، وقال لهم من خلفتم في رحالكم؟ فقالوا أحدثنا يا رسول الله. قال فإنه قد نام عن متاعكم حتى أتى آت فأخذ عيبة أحدكم. فقال أحد القوم يا رسول الله ما لأحد من القوم عيبة غيري؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخذت وردت إلى موضعها. فخرج القوم سراعا حتى أتوا رحلهم فوجدوا صاحبهم فسألوه عما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فزعت من نومي ففقدت العيبة فقمت في طلبها، فإذا رجل قد كان قاعدا فلما رآني فثار يعدو مني، فانتهيت إلى حيث انتهى فإذا أثر حفر وإذا هو قد غيب العيبة، فاستخرجتها. فقالوا نشهد أنه رسول الله، فإنه قد أخبرنا بأخذها وأنها قد ردت. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وجاء الغلام الذي خلفوه فأسلم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبي بن كعب فعلمهم قرآنا وأجازهم كما كان يجيز الوفود، وانصرفوا. فصل في قدوم وفد الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة والحافظ أبو موسى المديني من حديث أحمد ابن أبي الحواري قال سمعت أبا سليمان الداراني قال حدثني علقمة بن يزيد ابن سويد الأزدي قال حدثني أبي عن جدي سويد بن الحارث قال وفدت سابع سبعة من قومي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخلنا عليه وكلمناه أعجبه ما رأى من سمتنا وزينا، فقال ما أنتم؟ قلنا مؤمنون. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ قلنا خمس عشرة خصلة، خمس منها أمرتنا بها رسلك أن نؤمن بها، وخمس أمرتنا أن نعمل بها، وخمس تخلقنا بها في الجاهلية فنحن عليها الآن، إلا أن تكره منها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الخمس التي أمرتكم بها رسلي أن تؤمنوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال وما الخمس التي أمرتكم أن تعملوا بها؟ قلنا أمرتنا أن نقول لا إله إلا الله، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، ونصوم رمضان، ونحج البيت الحرام من استطاع إليه سبيلا. فقال وما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية؟ قالوا الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء، والرضا بمر القضاء، والصدق في مواطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ثم قال وأنا أزيدكم خمسا فتتم لكم عشرون خصلة، إن كنتم كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تنافسوا في شيء أنتم عنه غدا تزولون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. فانصرف القوم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا وصيته وعملوا بها. فصل في قدوم وفد بني المنتفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في مسند أبيه قال: كتب إلي إبراهيم ابن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير الزبيري، كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك، فحدث بذلك عني. قال: حدثني عبد الرحمن ابن المغيرة الحزامي قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم ابن الأسود ابن عبد الله ابن حاجب ابن عامر ابن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط ابن عامر قال: دلهم وحدثنيه أيضا أبي الأسود ابن عبد الله عن عاصم ابن لقيط أن لقيط ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صاحب له يقال له نهيك ابن عاصم ابن مالك ابن المنتفق. قال لقيط: فخرجت أنا وصاحبي حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء، فقام في الناس خطيبا فقال: يا أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام، ألا لتسمعوا اليوم؟ ألا فهل من امرئ بعثه قومه؟ فقالوا له: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم رجل لعله يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه ضال، ألا إني مسؤول، هل بلغت؟ ألا اسمعوا تعيشوا؟ ألا اجلسوا؟ فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظره قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لعمر الله علم أني أبتغي السقطة، فقال: ظن ربك بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده، فقلت: ما هن يا رسول الله؟ قال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه، وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه وما تعلمونه، وعلم ما في غد قد علم ما أنت طاعم ولا تعلمه، وعلم يوم الغيث يشرف عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم إلى قريب. قال لقيط: فقلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم يوم الساعة؟ قلنا: يا رسول الله، علمنا علمنا مما تعلم الناس وتعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدا من مذحج التي تربو علينا، وخثعم التي توالينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال: تلبثون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم، ثم تلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصائحة، فلعمر إلهك تدع على ظهرها ما تدع على ظهرها شيئا إلا مات، والملائكة الذين مع ربك، فأصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض، وخلت عليه البلاد، فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، فلعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من عند رأسه فيستوي جالسا، فيقول ربك مهيم لما كان فيه يقول: يا ربي أمسي اليوم لعهده بالحياة، يحسبه حديثا بأهله. فقلت: يا رسول الله، فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيي أبدا. ثم أرسل الله عليها السماء فلم تلبث عليك إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شربة واحدة، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل هذا في آلاء الله، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونها ورايانكم ساعة واحدة ولا تضارون في رؤيتهما، ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما وريانكم لا تضارون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا يخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من ماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما يخطئ وجه أحد منكم منها قطرة، فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه أو قال فتخطمه بمثل الحمم الأسود، ألا ثم ينصرف نبيكم ويفتيق على أثره الصالحون فيسلكون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة يقول حسي يقول ربك عز وجل، أو أنه ألا فتطلعون على حوض نبيكم على أظمائي والله ناهلة عليها قط رأيتها، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتخنس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدا. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك قبل طلوع الشمس في يوم أشرقت الأرض وواجهت به الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله ما الجنة وما النار؟ قال لعمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما، وإن الجنة لها 8 أبواب ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما 70 عاما. قلت يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن ما يتغير طعمه، وماء غير آس، وفاكهة، ولعمر إلهك ما تعلمون، وخير من مثله معه وأزواج مطهرة. قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن مصلحات؟ قال المصلحات للصالحين، وفي لفظ الصالحات للصالحين تلذونهن ويلذونكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد. قال لقيط فقلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله علام أبايعك؟ فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال المشرك وأن لا تشرك بالله إلها غيره. قال قلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وظن أني مشترط ما لا يعطيني. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني امرؤ إلا على نفسه، فبسط يده وقال لك ذلك تحل حيث شئت ولا يجني عليك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه، ثم قال ها إن ذين ها إن ذين مرتين لعمر إلهك من اتقى الناس في الأرض والآخرة، بل هما من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدرية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق بنو المنتفق بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فكأنه وقع حر بين جلد وجهي ولحمه مما قال لأبي علي رؤوس الناس، فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله، ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله حيث ما أتيت على قبر عامري أو قرشي من مشرك قل أرسلني إليك محمد فأبشرك بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله بعث في آخر كل 7 أمم نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن ابن المغيرة ابن عبد الرحمن المدني، رواه عنه إبراهيم ابن حمزة الزبيري وهما من كبار علماء المدينة ثقتان محتج بهما في الصحيح، احتج بهما إمام أهل الحديث محمد بن إسماعيل البخاري، ورواه أئمة أهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد، ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. فممن رواه الإمام ابن الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد ابن حنبل في مسند أبيه وفي كتاب السنة، وقال كتب إلي إبراهيم بن حمزة ابن محمد ابن حمزة ابن مصعب ابن الزبير الزبيري كتبت إليك بهذا الحديث وقد عرضته وسمعته على ما كتبت به إليك فحدث به عني. ومنهم الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة له. ومنهم الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد ابن إبراهيم ابن سليمان العسال في كتاب المعرفة. ومنهم حافظ زمانه ومحدث أوانه أبو القاسم سليمان بن أحمد ابن أيوب الطبراني في كثير من كتبه. ومنهم الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد ابن حيان أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة. ومنهم الحافظ ابن الحافظ أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن محمد ابن يحيى ابن منده حافظ أصبهان. ومنهم الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى ابن مردويه. ومنهم حافظ عصره أبو نعيم أحمد بن عبد الله ابن إسحاق الأصبهاني وجماعة من الحفاظ سواهم يطول ذكرهم. وقال ابن منده روى هذا الحديث محمد بن إسحاق الصنعاني وعبد الله ابن أحمد ابن حنبل وغيرهما، وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة من الأئمة منهم أبو زرعة الرازي وأبو حاتم وأبو عبد الله محمد بن إسماعيل، ولم ينكره أحد ولم يتكلم في إسناده، بل رووه على سبيل القبول والتسليم، ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. هذا كلام أبي عبد الله ابن منده. وقوله تهضب أي تمطر، والأصواء القبور، والشربة والشربة بفتح الراء الحوض الذي يجتمع فيه الماء، وبالسكون والياء الشرية الحنظلة، يريد أن الماء قد كثر فمن حيث شئت تشرب، وعلى رواية السكون والياء يكون قد شبه الأرض بخضرتها بالنبات بخضرة الحنظلة واستوائها. وقوله حس كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه على غفلة ما يحرقه أو يؤلمه. قال الأصمعي وهي مثل أوه. وقوله يقول ربك عز وجل أو أنه قال ابن قتيبة فيه قولان، أحدهما أن يكون أنه بمعنى نعم، والآخر أن يكون الخبر محذوفا كأنه قال أنتم كذلك أو أنه على ما يقول. والطوف الغائط، وفي الحديث لا يصلي أحدكم وهو يدافع الطوف والبول. والجسر الصراط، وقوله فيقول ربك مهيم أي ما شأنك وما أمرك وفيما كنت. وقوله يشرف عليكم أزلين، الأزل بسكون الزاي الشدة، والأزل على وزن كتف هو الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط. وقوله فيظل يضحك هو من صفات أفعاله سبحانه وتعالى التي لا يشبهه فيها شيء من مخلوقاته كصفات ذاته، وقد وردت هذه الصفة في أحاديث كثيرة لا سبيل إلى ردها كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفها. وكذلك فأصبح ربك يطوف في الأرض هو من صفات فعله كقوله وجاء ربك والملك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا ويدنو عشية عرفة فيباهي بأهل الموقف الملائكة. والكلام في الجميع صراط واحد مستقيم، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تحريف ولا تعطيل. وقوله والملائكة الذين عند ربك، لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث صريح إلا هذا وحديث إسماعيل ابن رافع الطويل وهو حديث الصور، وقد يستدل عليه بقوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله من سورة الزمر. وقوله فلعمر إلهك هو قسم بحياة الرب جل جلاله، وفيه دليل على جواز الإقسام بصفاته وانعقاد اليمين بها وأنها قديمة، وأنه يطلق عليه منها أسماء المصادر ويوصف بها، وذلك قدر زائد على مجرد الأسماء، وأن الأسماء الحسنى مشتقة من هذه المصادر دالة عليها. وقوله ثم تجيء الصائحة هي صيحة البعث ونفخته. وقوله حتى يخلفه من عند رأسه هو من أخلف الزرع إذا نبت بعد حصاده، شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعدما حصد، وتلك الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. وقوله فيستوي جالسا هذا عند تمام خلقته وكمال حياته، ثم يقوم بعد جلوسه قائما، ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكبا وإما ماشيا. وقوله يقول يا رب أمسي اليوم استقلال لمدة لبثه في الأرض، كأنه لبث فيها يوما فقال أمسي أو بعض يوم فقال اليوم، يحسب أنه حديث عهد بأهله وأنه إنما فارقهم أمسي أو اليوم. وقوله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، وإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم له على هذا السؤال رد على من زعم أن القوم لم يكونوا يخوضون في دقائق المسائل ولم يكونوا يفهمون حقائق الإيمان، بل كانوا مشغولين بالعلميات، وأن أفراخ الصابئة والمجوس من الجهمية والمعتزلة والقدرية أعرف منهم بالعمل بالعلميات. وفيه دليل على أنهم كانوا يوردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات فيجيبهم عنها بما يثلج صدورهم، وقد أورد عليه صلى الله عليه وسلم الأسئلة أعداؤه وأصحابه، أعداؤه للتعنت والمغالبة وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان، وهو يجيب كلا عن سؤاله إلا ما لا جواب عنه كسؤاله عن وقت الساعة. وفي هذا السؤال دليل على أنه سبحانه يجمع أجزاء العبد بعدما فرقها وينشئها نشأة أخرى، ويخلقه خلقا جديدا كما سماه في كتابه، كذلك في موضعين منه. وقوله أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، آلاؤه نعمه وآياته التي تعرف بها إلى عباده.